بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، أي السعي بينهما، لظاهر الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. وجزم البخاري رحمه الله تعالى بالحكم، هو الراجح أنه واجب الركن السعي بين الصفا والمروة الآية، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وبعضهم استدل مع سعيه بقوله: خذوا عني مناسككم. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري بذلك، فقال بعد أن أخبره بإهلاله: طف بالبيت وبين الصفا والمروة. وأمره بماذا؟ بالتحلل، لأنه لم يسق الهدي. والجمهور على أن السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يتم الحج إلا به. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: عروة وهو ابن الزبير: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. هكذا فهم من الآية، أي لا حرج. وبعضهم قلنا في الجناح يدل على المباح. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، هو ابن أسماء واسم أختها. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت، أي كما تقول، لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ألا بالنفي، وهذا يدل على فقهها. ولكنها أنزلت في الأنصار، أي الآية، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، والمشلل هي الثنية المشرفة على قديد. وزاد سفيان عن الزهري: بالمشلل من قديد، أخرجه مسلم، واصله للمصنف كما سيأتي في تفسير النجم، سورة النجم. وله في تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ، حديث السن، فذكر الحديث وفيه كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذو قديد، أي مقابلة، وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. قاله أبو عبيد البكري، تهم الفتح. نعود إلى الحديث. قالت: فكان من أهل، أي لمناه، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، هذا في الجاهلية. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، أي هذه طريقته، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وهذا يدل على وجوب ذلك الطواف. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن هو القائل الزهري، فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا. قال الله لي الطواف بالبيت العتيق، فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية، الذين كانوا يهلون لمنات وغيرها من الطواغيت، تحرجوا من الطواف بين الصفا، فكانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة، كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بين الصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. ثم أنزل الله الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقبل نزولها كانوا يطوفون بالبيت للآية وللطوف بالبيت العتيق. فعلى كل الآية ليس كما فهمها عروة أنها لا تدل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة والسعي بينهما، ولو كان كما قال كان الأمر كما ذكرت عائشة لقال لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولها سبب نزول كما تقدم، إما أن سبب نزولها أنهم كانوا يتحرجون يهلون لمنات ونحوها من الطواغيت فيتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة في الإسلام فأنزل الله الآية، أو أن الطواف كان للبيت فحسب فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة فأنزل الله الآية في الطواف بين السعي بين الصفا والمروة. وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه، إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. فهذه الرواية تقتضي أن تحرجهم إنما كان لئلا يفعلوا في الإسلام شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية، لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع، فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع. فهذه الرواية توجيهها ظاهر بخلاف رواية يعني أبي أسامة. ثم ذكر الحافظ تنبيها للقاضي عياض، وهو أن القاضي عياض نبه على وهم، وهو قوله لصنمين على شط البحر وهم، قال وهم صنمين على شط البحر وهم، فإنهما ما كان قط على شط البحر وإنما كان على الصفا والمروة، إنما كانت منا مما يلي جهاد البحر، ذكر هذا الحافظ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.